بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين، الذي نستعرض مع ضيفنا فيه بعض هذه الأصول العظيمة التي يجب على المسلم والمسلمة تعلمها والعمل بها. نرحب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وحياكم.
حياكم الله شيخ سعد. نحن اليوم سوف نستكمل حديثا قد بدأناه في حلقة الماضية عندما تحدثنا عن الحب في الله والبغض في الله، وهنا إحدى المحاور المهمة جدا في هذا الموضوع الغلو في حب الأولياء، وكذلك الجفاء، جفاء الإنسان من جهة الأولياء والصالحين الذين جعل الله عز وجل لهم منزلة عظيمة في هذا الدين بما قدموا وبما كان في قلوبهم من اليقين ومن تطبيق ما أمر به الدين. بداية شيخنا، قبل أن نتحدث عن مفهوم هذا الحب، حب الأولياء، قد يسأل سائل ويقول حتى من جانب الحب أو جانب البغض أو جانب كذلك الحزن سوف يكون هناك فيه لابد أن يكون تقيد بالدين وتقيد بالدليل، وهذه أمور عاطفية وربما الإنسان ينجذب فيها بدون حتى قدرته واستطاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن حب الأولياء هو من الدين، بل من الأمور العظيمة ومن أوثق عور الإسلام كما تقدم في بعض الحلقات، فهو من أوثق عور الإسلام حب الأولياء، لأنه يدخل فيه الحب في الله تعالى والبغض في الله. وكذلك من أوثق عور الإسلام بغض أولياء الشيطان. قد ألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق بين أولياء الله تعالى وبين أولياء الشيطان. فالولي لله تعالى هو الذي يقوم بما أوجب الله تعالى عليه ويبتعد عما حرم الله تعالى عليه، ولي الشيطان هو الذي يقوم بما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، وأولياء الرحمن على درجات كما يأتي، وأولياء الشيطان كذلك على دركات يختلفون. فلا شك أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات، لأنه قد يلتبس على كثير من الناس الأولياء لله تعالى والأولياء للشيطان، خاصة من يأتي على أيديهم يعني خوارق تخرق العادات. يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا رأيتم الرجل يطير، بل الشافعي رحمه الله تعالى، يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فقد يأتي الإنسان من أولياء الشيطان بخوارق، فيظن الناس بأنه من أولياء الله وهو من أولياء الشيطان. وقد يحصل بعض الكرامات على أيدي الأولياء وهم لا يحبونها، لا يحبون هذه الكرامات لخوفهم من الله تعالى ولرغبتهم في الإخلاص لله تعالى، لكن قد تأتي على أيديهم، كيعني ما حصل لمريم عليه السلام وما حصل لأصحاب الكهف وغير ذلك من الكرامات. فلا شك أن هذا ينبغي أن يعلم قبل أن نبدأ أن الخوارق على ثلاثة أنواع. خوارق تكون على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه يقال لها آيات ويقال لها معجزات، وخوارق تأتي على أيدي أولياء الله تعالى، وهذا يقال لها كرامات، وهي قليلة في عهد الصحابة وكثيرة في عهد التابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا بحاجة إليها. وخوارق تأتي على أيدي المشعوذين أو الفسقة، فهذه يقال لها من الأحوال الشيطانية.
نعم. جميل. قبل البدء في الحديث عن حب الأولياء، حتى يكون الأمر واضحا أمام المشاهدين والمشاهدات، كيف نطلق على شخص أنه ولي من أولياء الله، وكيف نعرف هذا الولي من غيره ممن ربما يتلبسون بالدين وهم ليسوا من أهله؟
الأولياء في الحقيقة هم عرفهم الله تعالى في كتابه وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ادعى الولاية لله تعالى وأنه وليا لله فعليه أن ينظر إلى تحديد الأولياء الذين بينهم الله تعالى في كتابه وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فالله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا يدل على أن الأولياء حددهم الله عز وجل، ولم يكونوا أولياء بأن يدعوا هذه الولاية كما يفعل بعض أولياء الشيطان، إذا بلغ منزلة أو دركة من دركات الكفر قال بأنه قد ارتفع عنه التكليف حتى لا يصلي لأنه بلغ منزلة عالية في نظره أو غير ذلك.
كيف يصدقون ذلك شيخنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو، وكذلك حديث أو الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
هذا من العقول الضعيفة، يصدقون بأنه قد بلغ منزلة حتى رفع عنه التكليف، يعني معنى ذلك أنه قد بلغ في الدركات إلى أعظم وأخبث درجات الكفر والعياذ بالله تعالى. فلا شك أن الإنسان كل من كان لله مؤمنا، من كان بالله مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم من هم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، واستقاموا على هذا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون يقومون بجميع ما أمر الله وما يبتعدون عما نهى الله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما أمامهم من القبر ومن الحشر ومن الوقوف بين يدي الله ومن المرور على الصراط، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أهل ولا مال ولا من أصحاب ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن منها الثناء الحسن، فالولي يجد الثناء الحسن، والثناء الحسن لا يعتز به الإنسان، ولكن طبيعة الإنسان يحب ألا يشتم. والأمر الآخر أنه إذا أثني عليه دعي له، يدعى له بالتوفيق ويدعى له بالثبات ويدعى له بالمغفرة، لأنه إذا كان قد أثني عليه ثناء حسنا الأقل الأحوال يقال فلان فعل كذا وفعل كذا، يقال أقل الأحوال يقول جزاه الله خيرا، صحيح، تقبل الله منه، وهكذا. هذا من البشرى في الحياة الدنيا الثناء الحسن والذكر الجميل، وكذلك دعاء المؤمن له، كذلك الرؤيا الصالحة للمؤمن يراها أو ترى له، وكذلك ما يحصل له من الخير الذي يصرف عنه الشر، إذا حصل له من لطف الله تعالى صرف عنه شرا أو حادثا أو غير ذلك، فحينئذ هذا من البشرى، من البشرى ومن لطف الله تعالى بهذا الولي. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا هي تسبب الدعاء وتسبب الثناء، كما قال الله تبارك وتعالى في قوله إن الذين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا من فضل الله تعالى عليهم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة كذلك من هذه البشرى عند الموت وفي القبر ويوم القيامة إلى أن يدخل الجنة. عند الموت كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشرى عندما يفارق الإنسان أو يرى بأنه قد فارق الأصحاب والأهل والأولاد وغير ذلك، يسمع هذه البشرى. ولهذا جاء في الحديث أن ملك الموت يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، أليس هذا من البشرى؟ أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أما غير الطيب يقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت فكلنا يكره الموت؟ قال لا يا عائشة. قال ولكن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا أو قال في الغرغرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يبشر برحمة الله تعالى ورضوانه بالجنة فيحب لقاء الله. أما الفاجر أو الفاسق فإنه يبشر بسخط الله تعالى وغضبه وبالنار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا من البشرى للمؤمن، كذلك من ما يكرهه الكافر حينما يسمع هذا الكلام. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذير لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا فوز عظيم في الحقيقة، فوز عظيم بأنه حصل على هذا الفوز العظيم بالثناء الحسن في الدنيا وبالبشرى في الدنيا وبالبشرى في الآخرة وفي قبره يبشر، كما ثبت في الحديث حينما يأتي الملكان شديدان الانتهام من ربك ما دينك من نبيك؟ قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا حينما يقال ذلك قال انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله بهذا مقعدا من الجنة. هذا من البشرى في القبر. كذلك من البشرى لو يأتيه رجل شاب طيب الريح حسن الوجه فيقول من أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ قال أبشر أنا عملك الصالح، أنا جليسك، أنا جليسك، فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. هذا من البشرى في القبر. والبشرى يوم القيامة كثيرة في الآيات حتى أن يدخل الجنة، هذا من البشرى في الآخرة. فلا شك أن هؤلاء هم الأولياء الذين قاموا بهذا وبينهم الله تعالى. أما أولياء الشيطان فأولياء الشيطان كثيرون، أعظمهم وأقبحهم الكفرة والفسقة وغير ذلك من الذين يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأولياء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم أولياء الله لا شك في ذلك. ومن لم يكن من أهل السنة ولا من أهل الجماعة فهو من أولياء الشيطان. كيف نحكم بهذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت هذه والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء أهل السنة، من كان على مثل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من أولياء الله تعالى، وأولياء الله تعالى درجة.
جميل. في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل أولياء الله وأولياء الشيطان.
نعم.
في آيات كثيرة، لكن في سورة البقرة هناك آية عظيمة بعد آية الكرسي ذكر الله عز وجل فيها أولياءه وأولياء الطاغوت.
نعم. لا شك أن هذا يدل على أن ولي الله يكون الله تعالى ولي له.
الله أكبر.
يعني يحفظه ويعينه ويكرمه في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله ولي الذين آمنوا، يعينهم ويسددهم ويكلأهم برعايته سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر وظلمات المعاصي إلى نور الإيمان ونور الطاعات. أما أولياء الشيطان فهم أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورؤوس الطواغيت خمسة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عنه محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب أو شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس، ومن حكم بغير ما أنزل الله هكذا، ومن عبد وهو راض، من حكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. فلا شك أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، فهؤلاء الطواغيت يخرجون أولياءهم من النور إلى الظلمات، إلى الكفر والفسوق والعصيان معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
الحكم بغير ما أنزل الله، لعل في تفصيل الشيخنا،
لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أن يفصل فيه. فمن حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان من القوانين الوضعية أو من عادات البادية وسوالف البادية وأعراف البادية، فإنه لا يخرج عن أربعة أقسام. القسم الأول أن يحكم بهذا ويعتقد بأنه أفضل من الكتاب والسنة، فهذا يكون كافرا كفرا مخرجا من الإسلام. والقسم الثاني يكون بهذا، يحكم بهذا ويقول هذا مثل الحكم بالكتاب والسنة، الحكم بالكتاب والسنة حكم، وهذا حكم كل مثله. وفضل هذا النوع الثاني. النوع الثالث يقول هو يحكم بالأعراف أو العادات القبلية أو القوانين الوضعية، ويقول أن الكتاب والحكم بالكتاب والسنة هو أفضل، لكنه يجوز، يجوز أن يحكم بغير الكتاب والسنة من القوانين الوضعية ومن الأعراف القبلية والعادات القبلية الجاهلية. فإذا قال يجوز والحكم بالسنة أفضل، بالكتاب والسنة أفضل، لكنه يجوز، يجوز للحاجة أو لغير الحاجة، هذا يكون كافرا كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه جوز ما حرم الله، أحل ما حرم الله، تعدى حدود الله، ويكون كافرا كفرا أكبر. النوع الرابع يحكم بغير ما أنزل الله، ويقول الحكم بالكتاب والسنة وبما أنزل الله هو الواجب، ولا يجوز أن يحكم بغير الكتاب والسنة ولا بما شرع الله، لكنه حكم لهواه أو حكم لخوف على منصبه أو ماله أو حكم لرشوة أو غير ذلك، فهذا يكون كافرا كفرا أصغر، لكنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا، وأكبر من اللواط، وأكبر من قتل النفس، لأن معصية سماها الله كفرا لا توازي أو تساوي معصية سمى الله وما سماها الله تعالى معصية. هو قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وأكثر الناس على هذه الدرجة، وأكثر الناس على هذه الدرجة يكون إما هوى أو غير ذلك.
هذا التفصيل الذي ذكر، الإنسان يميز نفسه ويدخل نفسه في النوع الذي يراه هو من عمله، فهو إن رأى أنه من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نسأل الله العافية. هؤلاء الأولياء، أولياء الله عز وجل، يدافع الله عز وجل عنهم وينصرهم سبحانه وتعالى، وهو خير ولي ونصير سبحانه.
نعم. لا شك في ذلك أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكذلك بين الله تعالى في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي رواه البخاري: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا يدل على عظم هذا الأمر. فقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد أعلنت بالحرب، أي من عادى وليا من أولياء الله، فالإنسان عليه أن يتقي الله، لا يعادي أولياء الله. أولياء الله كما تقدم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأعظم الأولياء وأرفع الأولياء درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظمهم كذلك الرسل منهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأعظمهم كذلك أولي العزم، وأعظم أولي العزم محمد عليه الصلاة والسلام، إن هؤلاء هم الأولياء. ثم بعدهم من كان لله، من كان بالله مؤمنا وكان له تقيا كان لله وليا. قال الله تعالى: من عادى لي وليا، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا أو غير ذلك من الأولياء، أولياء الله تعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معنى أعلمته وأخبرته أنه محارب لي وأني أحاربه، يعلم بالمحاربة، كما قال الله تبارك وتعالى في المعاصي، لأن المحارب لله قد يكون محاربا بالكفر، قد يكون محاربا بالمعاصي والسيئات، فإن المعاصي والسيئات لسان يحارب الله تعالى بها، محارب لله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الربا هل هو كفر الذي يعمل به الذي استحله؟ لا، ليس بكفر، لكنه من الجرائم العظيمة، من كبائر الذنوب، فهو محارب لله. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أنتم اعلموا بأنكم محاربين من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه محاربون. وكما قال الله تعالى في قطاع الطرق وغيرهم بأنهم من المحاربين، حاربين. فلا شك أن المحاربة لله قد تكون بالمعاصي وقد تكون بالكفر. قال: فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا شك أن الفرائض هي أعظم الواجبات، وهي أحب الأعمال إلى الله تعالى، أحب من النوافل. قد يكون الإنسان لا يقوم بالنوافل لكنه وليا لله، لأن أولياء الله تعالى على درجات، على درجات مقتصدون وسابقون. فالمقتصدون الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات لكنهم لم يفعلوا المستحبات وفعلوا المكروهات، فهؤلاء يقال لهم أولياء الله، من أولياء الله. لو شخص قام بالجميع الواجبات التي أوجب الله تعالى عليه وابتعد عن جميع المحرمات التي حرم الله عليه، فلم يعمل محرما حرمه الله، ولم يترك واجبا أوجبه الله، لكنه لا يعمل المستحبات، هذا ولي من أولياء الله، لكن لا يكون معصوما. الولاية لله تعالى لا يعني تدل على العصمة وأن الإنسان معصوم، قد يخطئ الإنسان، قد يذنب ويتوب إلى الله تعالى. إذن هذا درجة، الدرجة التي أعلى منها، من هذه الدرجة درجة السابقين، أي درجة المقربين، السابقون المقربون، وهؤلاء المقتصدون هم أصحاب اليمين، أصحاب اليمين هم المقتصدون، والسابقون هم المقربون. ولهذا قال الله، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هذا يدل على أن الأولياء درجات، فأعظم الدرجات هم السابقون، السابقين الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات، وربما تركوا بعض المباحات ليتقوى بذلك على الطاعات. فلا شك أن هذا من أعظم الولاية لله تعالى
سبحانه. أستاذنكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة، الفاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل الحديث مع ضيفنا الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني في الحديث عن حب الأولياء.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونحن نتحدث مع شيخنا الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني عن حب الأولياء. قبل الفاصل شيخنا تحدثنا عن حديث عظيم، ولا زلتم تتحدثون عن بعض الفوائد المستقامة من هذا الحديث.
نعم، فقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى الفرائض التي فرض الله تعالى عليه.
نعم.
من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الفرائض التي فرض الله تعالى عليه، بر الوالدين، إحسان للجيران، غير ذلك من الفرائض. هذه أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وهذه أعمال المقتصدين إن لم يفعل المستحبات، كما تقدم أن المقتصد هو الذي يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، جميع المحرمات بدون استثناء. وتقدم بأنه لا يكون الإنسان يعني يدل تدل الولاية على أنه لا يكون معصوما، فالإنسان لا يكون معصوما
صحيح.
وليس هناك أحد بمعصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام
صحيح.
أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز عليه خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وكذلك قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقرب العبد إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض فهذا يدل على محبته، يحبه الله تعالى حبا، هو يحب من يقوم بالفرائض سبحانه وتعالى، لكن ليس كحب من يقوم بالنوافل
صحيح.
لأن تقدم بأن الذي يقوم بالفرائض ويبتعد عن المحرمات هو من أولياء الله، والله تعالى يحبه، لكن لا يحبه كما يحب من تقرب إليه بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل مثل نوافل الصلوات كصلاة الليل ما تيسر منها، والرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها 12 ركعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يوم كتب بنى الله له بيتا في الجنة، بني له بيتا في الجنة. فسره الترمذي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك الصلوات الأخرى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، كذلك نوافل الصيام بعد رمضان، صيام 6 من شوال، وصيام شهر الله المحرم، وصيام عاشوراء وشعبان، واليوم 2 والخميس التيسر، أو أعلى الدرجات وأعلى الدرجات في الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا من النوافل. كذلك نوافل الجهاد في سبيل الله تعالى، نوافل الزكاة والصدقات وغير ذلك، هذا ومن أعظم النوافل قراءة القرآن الكريم بالتدبر. فإذا قرأ القرآن وتعلم القرآن فإنه يحصل على الأجر العظيم والثواب العظيم ويحبه الله تعالى. كذلك ذكر الله تعالى، يذكر الله، هذا من أعظم النوافل. إذا حافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول والخروج، دخول المسجد وخروج من المسجد وأدبار الصلوات، هذا من أعظم الذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر المطلق غير المخيط، قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت أي الشمس، هكذا أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من النوافل، ليس من الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام، قال في الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من النوافل. من النوافل قال من سبح الله في يوم 100 مرة. قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال يا رسول الله كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطية، هذا من النوافل. وهكذا لا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا يدل على أن هذه الجوارح يكون الإنسان ينظر بها أو يعمل بها بتوفيق الله تعالى فيوفق. ليس المعنى أن يكون الله بسمعه وبصره، قال الله ذلك، لكن المعنى التوفيق كما جاء في بعض الروايات، فبي يسمع وبي يبصر ويبصر وهكذا. إذن هذا توفيق من الله يوفق العبد أنه لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، وإذا نظر إلى ما يغضب الله وجد الألم في قلبه ووجد الكراهية لذلك، ولا يسمع إلا إلى ما يحبه الله من القرآن والذكر. لكن لو سمع من المزامير أو من الآلات اللهو وجد قلبه يضطرب وقلبه يضطرب، ما يريد ذلك. لما موفق توفيق من الله، يداه ما تبطش إلا فيما يرضي الله تعالى، توفيق من الله، قدماه لا تمشي إلا في مرضات الله تعالى، هذا توفيق من الله. لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثم قال في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا يدل على أن ولي الله إذا سأله فالله يجيبه، وإذا استعاذه يعيده سبحانه وتعالى، يجيب الدعوات. وهذا من فضل الله تعالى ومن فضل الولاية، من فضل الله تعالى على عباده الأولياء، ومن فضل من وفقه الله تعالى لهذا العمل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم والمستمعين من أولياء الله تعالى الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. الشيخنا الفاضل، من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، دعاء الله عز وجل بأن يحب الإنسان هذا الولي لله عز وجل، لا يدل على عظم محبة الأولياء في هذا الدين؟
هذا يدل على أن محبة الأولياء لها شأن عظيم، فحب الولي إذا حبه العبد فالله تعالى يحبه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فهو يسأل الله تعالى أن يحب الأولياء، لأن من يحب الله تعالى فهو ولي من أولياء الله، من يحبه الحب الكامل. الحب الكامل درجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فكونه يسأل حب الله تعالى وحب من يحبه هذا يدل على أن حب الله تعالى كذلك من الواجبات، وحب من يحب الله تعالى كذلك من الواجبات، لأنه يجب عليه أن يحب ما يحبه الله تعالى. هذا من أعظم الأمور. وكذلك جاء في الحديث الآخر: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، وقال: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم رزقتني ما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحبه. هذا من الدعاء. فالشاهد من هذا: وحب من ينفعني حبه عندك. فالذي ينفع الحب عند الله تعالى هو حب أولياء الله الذين يراقبون الله تعالى، فهو من الواجبات العظيمة لأنه يحبون الله تعالى. وكما تقدم أن هذا من أوثق عرى الإيمان.
أيضا شيخنا، في هذا الأمر كذلك من عظم هذه المرتبة العظيمة وهي حب الأولياء، كذلك أن يكون الولي مكثرا في النوافل كما جاء في الحديث، نعم، من قراءة القرآن وغيرها حتى يصل إلى هذه الولاية العظيمة.
كما تقدم بأنه الإنسان يعني قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، هذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فتقدم بأن من النوافل ذكر الله تعالى وقراءة القرآن وحب الأولياء كذلك، حب الأولياء، وأعظم الأولياء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم الأولياء. وهذا حب النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات، لكن هو هذا وجوب حبه عليه الصلاة والسلام لأنه أعظم الأولياء عليه الصلاة والسلام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على لا يكون مؤمنا بمعنى كامل الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحب هو كمال الإيمان. أما حب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يحبه أكثر من ولده ولا من والده، هذا من فرائض الإسلام، بحيث من لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا، بالمعنى أنه إذا لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه يحبه أكثر من نفسه وولده ووالده فهذا من كمال الإيمان. ولا فالذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة المطلوبة لا يكون مؤمنا، لكن كونه يحبه أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين هذا يكون كامل الإيمان. هذا من أعظم الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. ثم بين الله تعالى أن حب الأولياء يقرب من الله تعالى ويحصل الإنسان به على الثواب العظيم، الثواب العظيم والجزيل. ولهذا قال الله عز وجل: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله أوجبها على نفسه ولم يجبها عليه غيره سبحانه، هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وجبت محبتي للمتحابين فيا، فإذا أحببت العبد يا عبد الله في الله لأنه ولي من أولياء الله فالله تعالى يحبك. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، تجالسه لأنه من العلماء، علماء أهل السنة، ولأنه من أولياء الله، والمتزاورين فيا، زرته من أجل أنه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من أجل الله. والمتبادلين فيا يعني من يعطي لله ويمنع لله، وجبت محبتي للمتجالسين المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. إذن هذا يدل على أن من حب الله أحب أولياء الله فالله تعالى يحبه، كما ثبت في هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا من ثمرات حب الأولياء، أولياء الله تعالى. وهذا كما تقدم ليس كالأولياء المبتدعة والصوفية الذين يقولون هذا ولي، وربما يبول في المسجد يقول ولي لله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، وربما يترك الفرائض التي فرض الله عليه تعالى ويقول بأنه قد بلغ كما تقدم قد بلغ درجة عالية ورفعت التكاليف. هذا بلغ درجة نازلة في غضب الله تعالى وفي سخطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وكان أتقى الناس وأخشاهم لله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه فتقول له عائشة: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكور. هذا الولي الذي بلغ في الولاية المنزلة العالية عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا مما يرفع درجات الإنسان كونه يكون وليا لله. ثم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى في قول النبي قول الله تعالى قال الله تعالى: متحابون لجلالي لهم منابر من نور، أي يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. الله أكبر، يعني يغبطونهم على هذه المنابر الأولياء. فإذا أحببت الأولياء لله تعالى فتكون إن شاء الله ممن يكون على هذه المنابر يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة.
أحسن لكم شيخنا. الفاصل الأخير معنا في هذه الحلقة نستطيع نكون فيه فاصل يسير، ثم نعود لاستكمال ما تبقى من محاور هذه الحلقة عن هذا الموضوع الذي خصصناه عن الحب، وهو حب الأولياء، الحب المشروع وليس المبتدع.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد مع الجزء الأخير في هذه الحلقة التي تحدثوا مع شيخنا فيها عن حب الأولياء. شيخ سعيد، قبل الفاصل تحدثتم عن جملة من الحديث الواردة في عظم هذه الولاية وعظم كذلك حب الأولياء، لعلنا نختم بأهم ما في هذا الباب وهو علامات الأولياء، لأن الناس في مشارق الأرض ومغاربها يدعون أن هناك أولياء أحياء وكذلك أموات، ونجد منهم الابتداع في ذلك والغلو في محبتهم إلى درجة ترفعهم عن درجة الولاية.
لا شك أن الأولياء لله تعالى لهم علامات بارزة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح في آخر الكتاب، قال: إذا اشتبه عليك الرجل، أو كما قال رحمه الله: هل هم من أولياء الله أو من أولياء الشيطان، معنى كلامه، فاطلبه في ثلاثة مواطن، يعني انظر إلى العلامات هذه الثلاث،
ميزان
ميزان ميزان، قال: زره بذلك ولا تزره بحال ولا كشف ولا فارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء، زره بهذه الثلاثة الموازين. ميزان الأول الصلاة، في صلاته، فإذا كان يحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين ويلازم ذلك فهذه علامة من علامات الأولياء، لكنها لا تكفي، يبقى أمر آخر وهو أنه يحب أهل السنة، محبته للسنة ولأهلها، وبغضه لمن يعاديها ولأهل البدع، ونفرته منهم. قال: والثالثة وهي دعوته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يبين يدعو إلى الله ويبين صفات الله ويبين الواجب في حق الله من الأسماء والصفات والتوحيد وغير ذلك، ويدعو إلى العمل بذلك، ويدعو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، كذلك يدعو إلى متابعته عليه الصلاة والسلام وتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا هي المحبة، محبة والدعوة. إذن هذه الثلاثة المواطن، المواطن الأول من علامات الأولياء الصلاة. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، لكن هذا ميزان من موازين الأولياء، فإن كثيرا من الناس يكون في الظاهر من الأولياء، لكن لو نظرت إلى صلاته تجده يتأخر عن صلاة الجماعة، تجده ربما يصلي في البيت، تجده ربما يتكاسل في بعض الصلوات. الولي هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، إلا لعارض نوم أو مرض أو غير ذلك من العوارض، لأنه لا يحافظ على هذه الصلاة إلا مؤمن.
بعض
ولا يلازم. نعم
شيخنا، بعض أولياء الفرق المنحرفة يصلون إلى مرحلة يقولون أني مثلا يأتي قبل الصلاة عنده، ثم يخرج من عنده للصلاة ويرجع ولم يذهب هذا الولي إلى المسجد، فيقول: هل صليت؟ يقول: ذهبت روحي إلى مكة وصليت هناك ثم عدت.
هذا شيطان،
ويصدق ذلك هذا الجاهل.
هذا من أولياء الشيطان، كما ذكرت سابقا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من أولياء الشياطين سواء كان يكذب أو تعمل الجن معه، هذا من أولياء الشيطان والعياذ بالله تعالى، وهذا كفر، وإذا كان مسلم يدعي الإسلام هذا كفر، نسأل الله العفو والعافية. كونه يدعي الأمور أو يستخدم الجن وغير ذلك، أو يترك الصلاة تركا معتقدا بعدم وجوبها، هذا كفر كافر عند جميع الناس، يعني بجميع المؤمنين. أما إذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وعدم مبالاة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكر المحققون منهم أنه يكون كافرا كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أل للتعريف تبين بأنه الكفر الأكبر، قول بين الرجل والشرك والكفر، عرفها تعريفا بأل، قال هذا يدل على أنه كافر كفر أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الحديث الأول يعني صريح في هذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، فكون الإنسان يترك الصلاة هذا خطير، وأن له يكون عن ولي من أولياء الله ويتهاون بالصلاة هذا خطر عظيم. ثم بعد ذلك محبة للسنة، يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بالسنة والابتداء والابتعاد عن البدعة، ويحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القيام بما يحبه الله تعالى والابتعاد عن البدع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الحقيقة من علامات الأولياء، ومع ذلك يبغض أعداء الله لأنهم من أعداء الله وينفر منهم لا يرتاح إليه، كما ينفر أعداء الله تعالى من ذكر الله، وإذا ذكر الله تعالى فإنهم يرتاحون لذلك، وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن هؤلاء المؤمنون ينفرون ويكرهون على البدع ويبغضونهم يبغضون أعمالهم. والعلامة الثالثة وهي دعوته إلى الله ورسوله، كما تقدم يدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي طريقي أنا ومن اتبعني.
يدعو إلى الله، بعض من يسمون بالأولياء في هذا الوقت يدعو لنفسه، يدعو أن يأتون إليه وأن يتصدقون عنده
ويخشى على من يدعو إلى الله ويدعي، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أن يأتي الشيطان للإنسان الداعي إلى الله حقيقة ثم يأتي بأشياء أو بصفات أو غير ذلك ويدعو لنفسه. ذكر لي بعض الناس، وإن كان هذا المقام لا يعني يحسن ذكر هذا، لكن هذا من باب الفوائد، أن رجلا كان عنده محاضرة فقدم ورقة للمقدم ذكر فيها أنه
سيرة العلمية
فلان بن فلان بن فلان عنده شهادة كذا وعنده كذا وعنده كذا واثنى على نفسه، فقرأ المقدم هذا قرأ قال فلان يتصف بكذا ويتصف بكذا وكذا، انتهى كلام قال لقد يعني قطعت ظهر أخيك وهو الذي كتبها. هذا يعني عمله من الأول هو دعوة للنفس لا دعوة إلى الله تعالى. فالإنسان لكن الإنسان يسأل الله التوفيق، قد يحصل الإنسان زلل وخلل، لكن عليه أن يتقي الله تعالى ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد. قد يأتي الإنسان ببعض الكلمات، قد يقابل معه مقابلة شخصية فيذكر أعماله ويذكر يعني صفاته، ولا يقصد بذلك حتى الناس على الاقتداء به بطاعة الله، قد يقصد أنه يبين محاسنه ويبين جهوده في الدعوة ويبين أعماله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان يقصد ذلك معنى ذلك يدعو نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور. ثم دعوته إلى التوحيد، من علامات الأولياء أن يدعو للتوحيد، يبين توحيد الألوهية وأنه الله تعالى هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأن صرف النوع من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك وتنديد، وصرفه لله تعالى توحيد إيمان وتوحيد. وكذلك بيّن للناس ما يجب عليهم في التوحيد وفي غيره، هذه من علامات الأولياء ثلاثة. أطلبه في الصلاة، انظر إلى صلاته. الأمر الثاني أطلبه في حب الأولياء، يعني حب للسنة، حب للسنة وحب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة دعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى التوحيد وبيان التوحيد وبيان ما يجب على العباد في التوحيد، هذه علامات الأولياء ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال في آخرها قال فزنه بذلك ولا تزنه بحال ولا كشف، يعني بالأحوال الشيطانية بالأحوال الصوفية، ولا كشف يعني ما يكشف من الخوارق ولا غير ذلك، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. لا تزن بهذا، وإنما زنوا بهذه الثلاث: بالصلاة والمحافظة عليها مع الجماعة، وكذلك بحبه للسنة وللنبي عليه الصلاة والسلام، وبغضه لأهل البدع. والعلامة الثانية الثالثة وهي دعوته إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلى التوحيد وما يجب على العباد، ويبين لهم ما يجب عليهم. جميل. في هذا الشأن،
وهذه دعوة منكم شيخنا لكل من يرانا ويتابعنا في مجتمعات الإسلامية عموما، وخصوصا بعض المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل، أن يزنوا هؤلاء من يدعون أنهم أولياء على هذا الميزان.
نعم،
على
ثلاثة موازين. إذا كان هذا الولي أو هذا الداعي الذي يدعو إلى الله تعالى، هل هو وليا أو ينظر إلى صلاته؟ هل يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين؟ هل يلتزم بجميع ما أمر الله تعالى عليه بهذه الصلاة؟ ثم هل هو يحب السنة ويحب أهلها؟ ثم هل هو يدعو إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى التوحيد؟ هذا هو يدل على أنه من أولياء الله تعالى، والأولياء كما تقدم درجات، منهم السابقون ومنهم كذلك المقتصدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين، فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
أشكركم في ختام هذه الحلقة الشيخ سعيد، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن حب الأولياء. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم جميعا ووالدينا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، يوم الاثنين الساعة 9 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر